بنعمة ربنا النهاردة هيكون موضوعنا عن الشفقة على الذات. في البداية تعالوا نقرأ جزء من مزمور 18، بعض الأعداد يعني من مزمور 18. نطلب من ربنا هو يبارك لنا في كلمته المقدسة. أحبك يا رب يا قوتي، الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي به أحتمي، ترسي وقرن خلاصي وملجئي. أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائي، اكتنفتني حبال الموت وسيول الهلاك أفزعتني، حبال الهوية حاقت بي، أشراك الموت انتشبت بي، في ضيقي دعوت الرب وإلى إلهي صرخت، فسمع من هيكله صوتي وصراخي، قدامه دخل أذنيه، أخرجني إلى الرحب، خلصني لأنه سر بي، يكافئني الرب حسب بري، حسب طهارة يدي يرد لي، لأنك أنت تخلص الشعب البائس والأعين المرتفعة تضعها، لأنك أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي، لأني بك اقتحمت جيشا وبإلهي تصورت أسوارا. الله طريقه كامل، قول الرب نقي، ترس هو لجميع المحتمين به، لأنه من هو إله غير الرب، ومن هو صخرة سوى إلهنا؟ الإله الذي يمنطقني بالقوة ويصير طريقي كاملا، الذي يجعل رجلي كالإيل وعلى مرتفعاتي يقيمني. حي هو الرب ومبارك صخرتي ومرتفع إله خلاصي، لذلك أحمدك يا رب في الأمم وأرنم لاسمك. هللويا، أمين. بنشكر ربنا من أجل الكلمة المباركة. طبعا المزمور ده بيتكلم في بدايته عن شخص في حالة شفق على الذات، وبيوصفها فكرة بكلمات بليغة جدا، اللي هي زي إيه؟ اكتنفتني حبال الموت، سيول الهلاك أفزعتني، حبال الهوية حاقت بي، أشراك الموت انتشبت بي، في ضيقي دعوت الرب. فيعني دي الحالة النفسية في وصف أدبي عميق جدا، يعني من المرتل، مرتل إسرائيل الحلو داود النبي، يعني وهو بيوصف لما الإنسان يسقط كأنه في يعني أشراك وحبال الهاوية، سيول الهلاك، وده يعني وصف الإنسان في حالة شفق على الذات عميقة. وبعدين المزمور كمان بيوضح إزاي إن هذا الإنسان هو حد مؤمن، وإزاي بيتمسك بإلهه وبيعلن إيمانه. بيقول من هو إله غير الرب، من هو صخرة سوى إلهنا، الإله الذي يمنطقني بالقوة، يجعل رجلي كالإيل وعلى المرتفعات يقيمني، حي هو الرب ومبارك صخرتي. ده تقريبا ملخص يعني للمنهج اللي احنا هنتبعه بنعمة ربنا في التعامل مع مشكلة الشفقة على الذات، واللي هي واضحة في الحالة بتاعت المزمور ده. بشكر ربنا، وفي البداية بدعوكم طبعا كلكم مشاركة، وبشكر ربنا طبعا من أجل وجود أختنا سيلفيا معنا. هي سيلفيا هتكلمنا النهاردة بنعمة ربنا عن موضوع الشفقة على الذات بدرجة أكبر، لأن هي يعني أنا شايف إن هي يعني عندها رؤية أوضح مني بكتير في المسألة دي. أهلا بيك يا سيلفيا، برحب بيك وبشكر ربنا من أجل لقائنا. اتفضلي.
أهلا بحضرتك وأهلا بكل الناس اللي سمعنا النهاردة. أنا عارفة كويس قوي أنه المسألة دي كلنا بنقع فيها من وقت للتاني، وعشان كده أنا حسيت أنه محتاجين قوي أن احنا نتكلم فيها ونتعامل معاها، لأنه حتى لما تدور مثلا على عظات أو كده بتتناول المسألة دي للأسف مفيش، يعني مفيش كتير، فالواحد بيبقى كده حاسس أنه هو لوحده ومش لاقي معونة. يعني أنا بتمنى أن احنا كلنا نشارك ونعبر عن مشاعرنا، ونطلب كمان من ربنا إن ربنا يدينا يعني كلمة خاصة، وإن هو يدينا شفاء، لأنه في شفاء للنفس، في حياة من غير شفقة على الذات متاحة للإنسان المؤمن في المسيح على فكرة. يعني الواحد مش لازم يعيش كده.
إيه هو بالضبط موضوع الشفقة على الذات؟ لأنه ممكن يكون مش واضح في ذهني أنا شخصيا، فياريت توصف لنا الحالة دي يعني بالضبط هي إيه يعني.
هو طبعا انا اعتقد انه ناس كتير قوي اللي بيسمعونا، احنا ممكن يعني كلنا بنقع في الحكايه دي كتير، بس برضو من المفيد ان احنا نوصفها علشان الواحد لما يتحط في او لما يقع في الشعور ده يبقى عارف انا دلوقتي في حاله شفقه على الذات. فانا يعني شايفه انه دي بتبقى حاله نفسيه وبتبقى رد فعل لموقف صعب أو موقف مؤلم اتعرض له الإنسان، والإنسان بيبقى حاسس إن هو يعني غير قادر إن هو يقبل الموقف ده، يعني أنا مش قادر أقبله، مش قادر أصدق إن أنا حصل لي كده. بيبقى حاسس الواحد إنه أنا ده ظلم، ده إزاي ده يبقى عدل، ده حاجة جرحتني جدا، وليه أنا، وليه كل الحاجات الوحشة بتحصل لي أنا والناس كلها التانيين سعداء. والحقيقة أن الواحد لما بيبقى بيقع في حالة الشفقة على الذات يا جماعة، مش بيبقى بس رد فعل للموقف السلبي اللي حصل لك دلوقتي، لا، الإنسان لسبب ما بيفتكر غصبا عنه كده، يفتكر كل الحاجات الوحشة اللي حصلت له في حياته، سواء ظروف صعبة حصلت له قبل كده، كلمات جرحة، حرمان. فالإنسان بيلاقي نفسه بيغطس كده في هو عميقة من الشفقة على الذات والحزن والمرارة، وانه انا صعبان عليا نفسي، وان انا ضحية. يعني برضو دي من السمات المميزة للشفقة على الذات، فكرة انه انا ضحية وانا صعبان عليا نفسي وانا بتحصل لي كل الحاجات الوحشة وانا. والانسان بيلاقي نفسه غصبا عنه كده على فكرة بيحزن قوي ويبكي كده بطريقة حتى مش يعني يلاقي نفسه مش قادر يسيطر عليها، يعني أنا مجروح قوي، أنا تعبان قوي. والواحد بيبقى نفسه كمان قوي إنه الناس التانية تحس بيه وتفهمه وتتعاطف معاه. الحقيقة إنه برضو من المواقف اللي بتسبب للإنسان إنه هو يسقط في هوة الشفقة على الذات دي، ممكن تكون مواقف حقيقية، وممكن تكون مواقف يعني مش عايز أقول من خيالك، بس مواقف بسيطة، بس هي بسبب أن أنت تعبان وصعبان عليك نفسك، يعني فأنت بتتخيل أن هي حاجات ليها حجم كبير. يعني قصدي أقول إيه، حاجات حقيقية، مثلا زي مثلا أن الواحد يبقى عنده يحس أن أنا عنده إعاقة وقيد، أو يكون أنه مثلا الواحد يتعرض لكلمات جرحة فعلا، وإحنا المجتمع بتاعنا فيه كلام، ناس بتكلم كلام جرح من غير ما تحس يعني، أو أن الواحد يحس أنه هو الناس تجاهلتني او استبعدتني من مثلا ان انا اشارك في حاجه معينه، او ان انا اقول رايي بسبب ان هم مستقلين بيا بسبب ان انا عندي اعاقه، او رافضني، او مش عايزين ابقى معاهم، او مكسوفين مني واصحابي مش عايزين يخرج معاهم، او احساسي بان انا محروم من الحاجات اللي هي حقوق الانسان يعني العاديه، زي ان انا اقدر اشتغل واقدر اتجوز واقدر يعني يبقى عندي دخل مادي وكده. وممكن برضو اسقط في الشفقه على الذات بسبب حاجه مش حقيقية، يعني حد قال لي مثلا كلمة مش مقصودة خالص، بس أنا أقول إيه، ده هو بيقول لي كده عشان أنا عندي إعاقة، ده هو بيحتقرني علشان أنا ما بشوفش أو ما بتحركش، ويكون ده مش حقيقي، يكون هو عادي يعني بيتكلم عادي، مش في باله خالص يعني. أو مثلا إن أنا حسيت إنه إيه، أنا قلت اقتراح مثلا والناس يعني ما قدرتوش قوي، فالموضوع يبتدي يكبر جوايا بقى، دول مش حاسين بقيمتي عشان أنا عندي إعاقة، ده هما بيستقلوا بي عشان أنا عندي إعاقة. ويكون الموضوع يعني أبسط من كده، يكون الشخص اللي قدامك ده هو يعني ما خدش باله قوي من اللي أنت قلته، بيفكر في مسألة تانية. يعني عايز أقول إنه ساعات بتبقى السبب سبب حقيقي فعلا، وساعات بيبقى السبب في ذهني أنا بسبب إن أنا نفسيتي ضعيفة وما انتصرتش لسه على حالة الشفقة على الذات دي بسبب الإعاقة. الإنسان من كتر ما بيتجرح من الآخرين بيبقى فعلا غضبان، بيبقى غضبان وبيبقى حاسس انه هو يعني الناس بتعاملني وحش وانا لازم اصحح لهم افكارهم دي. وفي اوقات معينة لما بيكون الانسان بيتعرض لجرح مستمر خصوصا من حد قريب منه مثلا في الاسرة او كده، فعلا الانسان بتتولد عنده مشاعر سلبية جدا ناحية الشخص ده، يبقى عايز يعني ولو حتى بطريقة غير وعية يضايقه، يبقى عايز يطلع الغضب اللي جواه عليه، وبيبقى حاسس انه انت السبب في المعاناة اللي أنا فيها. فعشان كده الشفقة على الذات فعلا مصدر حاجات سلبية كتير يعني بيحس بيها الواحد.
طيب يا سيلفيا، دلوقتي احنا اتكلمنا عن يعني وصف وتعريف الشفقة على الذات، هل يا ترى يعني في الوصف ده يعني في أي حاجة تانية عايز تتقال، ولا هنخش على بقى النتائج والتأثيرات السلبية؟ يعني ايه التأثيرات السلبية؟ يعني التأثير الوحش، يعني الحالة دي بتعمل فيك ايه، حاجات مش كويسة يعني.
انا حابة اقول يا جماعة انه دي حقيقة انا متأكدة منها وربنا اعلنها لي وسمعتها في عظات كتير قوي، ولازم تبقى واخد بالك منها، انه الاحساس ده بتاع الشفقة على الذات ده، دي اداة الشيطان بيستخدمها علشان يدمر حياتك. يعني افتكر الحكاية دي. وعلى فكرة الشعور ده مدمر اكتر من اي شعور تاني. يعني انا من خبرتي الشخصية ممكن الواحد يحس ساعات ان هو مجروح، ممكن الواحد يحس ان هو مظلوم، ان هو حظه اقل، انه الناس يعني بتستقل بيه شوية، ان هو عنده مخاوف من المستقبل بسبب الاعاقة، ان هو مكتئب شوية بسبب ان هو محروم من اشياء. دي مشاعر يعني عايزة، هي طبعا مشاعر سلبية بس مشاعر حميدة، يعني يعني مش مدمرة قوي. يعني الإنسان بيطلع منها بينتصر عليها، ردود أفعال بشرية طبيعية. لكن الشفقة على الذات ده شعور مسمم، واللي جربه على فكرة يعني منكو هو اللي هيبقى فاهم أنا قصدي إيه. لأنك أنت بتسقط في دايرة مفرغة من الإحساس بأن أنا ضحية، وزي ما قالت الأخت سعاد بالظبط، ورفض الظلم واتهام الآخرين وتذكر كل الأشياء السلبية اللي حصلت لك في حياتك. والحقيقة أنك الواحد من الصعب جدا أن هو يخرج من الهوة دي. يعني أنت بتبقى شبكت نفسك زي ما تكون كده في حالة صعب جدا أنك تخرج منها. وده بيوريك قوي أنه دي وسيلة فعالة جدا الشيطان بيستخدمها علشان يدمر حياتك، وهي بتدمر حياة الناس على فكرة. يعني لو أنت ما انتصرتش عليها وما خدش موقف يعني واعي، بتدمر، يعني دي حاجة مضمونة بتدمر حياة الناس. الحقيقة أنا قبل ما أقول لكم إيه الأثار السلبية، عايز أقول لكم على قصة سريعة بتوريكم يعني أنه في أن الإنسان ممكن يختار رد فعل مختلف غير الشفقة على الذات. في مجموعة مبشرين، هقول لكم القصة دي بسرعة، راحوا منطقة في الإكوادور. إكوادور دي في أمريكا اللاتينية. هم 5 شباب كانوا صغيرين يعني في العشرينات، في بدايات القرن اللي فات يعني سنة 21 كده، وراحوا يبشروا قبائل هناك، قبائل بدائية جدا ما تعرفش حاجة خالص، تعرفش الدين ولا ربنا ولا أي حاجة. والحقيقة أن الناس دول باختصار شديد، 5 شباب دول اتقتلوا من القبيلة دي. وحتى في حد منهم مشهور قوي اسمه جيم إليوت. المهم في واحد من اللي اتقتلوا، واحد اسمه روجر يوديريان، والشخص ده كان لسه متجوز يعني من كذا سنة، مراته اسمها باربرا، وعندهم ولد وبنت صغيرين جدا. فلما راحوا يبلغوا مراته اللي هي باربرا، يقولوا لها يعني انه جوزك مات وكده، واتقتلوا القبيلة المتوحشة دي، فهي قالت لهم رد غريب جدا. قالت لهم انه انا ربنا اداني آية من يومين من قبل ما تعرف خالص عن الحادثة. الآية دي موجودة في مزمور 48:14، بتقول لأن الله هذا هو إلهنا إلى الدهر والأبد، هو يهدينا حتى إلى الموت. وعلى فكرة الآية دي في الإنجليزي لما تقراها، كلمة يهدينا دي معناها يقودنا، يعني هو اللي بيقود كل تفاصيل حياتنا لحد الموت. فهي بتقول لما سمعت خبر موت جوزي روجر، قلبي امتلى بالتسبيح لربنا، وحسيت ان هو يستحق فعلا ان هو يوصل للسماء، وحسيت ان دي مشيئة الله الكاملة ليا. عشان كده ما سقطتش في الاحساس بالضحية، وما سمحتش للشيطان ان هو يدمر حياتي بالشفقة على الذات، وربنا ملأ قلبي بسلام كامل لاني وثقت فيه. فده موقف بيوريك انه الست دي كانت يعني من حق، يعني كان واجب عليها يعني تقريبا ان هي تحس بالشفقة على الذات. انا لسه صغيرة ولسه متجوزة وعيالي صغيرين، وجوزي كان بيبشر اساسا يعني مش بيعمل حاجة وحشة، لكن هي كانت مدركة قوي ان انا لو وقعت في الشفقة على الذات حياتي هتتدمر. لكن حست، ودي حاجة برضو يعني معرفش بقى كلنا يعني احنا متفقين عليها ولا لا، بس انا شخصيا مؤمنة بيها، واعتقد برضو الاخ اكمل مؤمن بيها، انه اي حاجة بتحصل في حياة المؤمن هي مشيئة الله. يعني الشيطان مش سايب في حياة المؤمن. يعني الشيطان ممكن يكون بي 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 بيسبب أشياء وظروف صعبة في حياة غير المؤمنين، دي حاجة احنا مالناش دعوة بيها. لكن انت لو مؤمن مفيش حاجة بتحصل في حياتك غير لما يكون ربنا هو اللي راضي بيها وسامح بيها وعايزها تحصل في حياتك، لأنه هيطلع منها شيء جيد. فانت لو عندك الإحساس ده المفروض ان هو يساعدك في ان انت تقاوم فكر الشفقة على الذات.
طب كلام جميل جدا. هنكمل في موضوع التأثيرات السلبية مش كده برضه، هنشوف بقى موضوع الشفقة على الذات ده بيعمل ايه في الانسان.
انا الحقيقة قسمت الاثار السلبية لثلاث حاجات، اثار نفسية واجتماعية وروحية، عشان يعني بس تبقى حاجة واضحة. يعني فاول حاجة الاثار النفسية، لما انا احس بالشعور ده لازم تبقى عارف انه الشعور ده شعور يعني ادماني، او ايه بمعنى تاني يعني الشعور، واكيد انتوا عارفين الحكايه دي، الشعور ده في شيء الانسان بيستعذبه، يعني بمعنى اخر انت لما بتحس الشعور ده بتلاقي حاجه جواك في نفسيتك، انا ما اعرفش هي جايه منين يعني، بس بتحسس الواحد انه انا عايز اغوص اكتر واكتر، عايز ارسل نفسي، عايز اكتر همومي، عايز يعني حابب قوي فكره انه انا اقعد افتكر كل الحاجات الوحشه اللي حصلت لي، وكل الكلام الجارح اللي انا سمعته، وكل الحاجات اللي انا اتحرمت منها، ومستعذب الحكايه دي يعني حاببها، نفسيتي كده حباها ان انا اقعد اقول انا وبص التانيين حصل معاهم الحاجات الكويسه اللي انا كان نفسي فيها، لكن انا بيحصل معايا الحاجات الوحشه. فدي حاجه بتخلي الواحد يعني يدمن الشعور ده، فده سبب خطورته يعني. طبعا الشفقه على الذات برضو من ضمن الاثار النفسيه بتاعتها ان هي بتولد عند الانسان شعور او يعني حساسيه زايده قوي، يعني من كتر ما انت صعبان عليك نفسك فانت تحولت من غير ما تحس كده لانسان حساس زياده عن اللزوم، تبقى الناس كده ماشي على قشر بيض حواليك، مش قادر يعني مش قادر تتقبل حتى الحاجات البسيطة. وأنا يعني أنا يا جماعة على فكرة متعاطفة جدا، أنا مش بلوم خالص، أنا مريت بالإحساس ده لسنين طويلة، وطبعا بيجيلي برضو من وقت للتاني، أنا بس بوصف لكم المشاعر عشان إحنا عايزين ننتصر على المشاعر دي. الإنسان بيحس بالغضب، الشفقة على ذات مرتبطة بالغضب على فكرة، ممكن غضب من ربنا إنه سمح لي بالظروف الصعبة، ممكن غضب من الناس اللي جرحوني وأهملوني أو احتقروني أو استقلوا بيا، بس هي دايما مرتبطة بغضب شديد. واكتئاب طبعا حزن، وبتبقى زي ما قلت في الأول هي دايرة مفرغة بيبقى الخروج منها صعب جدا. بالنسبة للأثار الاجتماعية، سواء عبرت عن الحكاية دي أو لا، أنت بتتهم الآخرين إن هم بيغلطوا في حقك، يعني هي الشفقة على الذات دي هو شعور بيتسم باتهام ولوم الآخرين بأن هم السبب في اللي أنا فيه. وبتبقى كمان برضو من الآثار الاجتماعية السلبية بتاعت المسألة دي إن أنت بتبقى بتطلب اهتمام من الآخرين بس بطريقة مبالغ فيها، يعني الواحد لأنه بيبقى مليان قوي بشعوره بالظلم وبان انا اتجرحت وبان انا صعبان علي نفسي، بيبقى عايز الناس تقعد تفرغ نفسها وتقعد تديله اهتمام وتتعاطف معاه وتقوله فعلا انت اتعرضت لكذا، وهو ده بدرجة طبيعية مقبول، يعني احنا محتاجين الناس تتعاطف معانا كلنا، وحتى والكتاب المقدس يعني بيقول ان احنا لازم نتعاطف ونشفق على بعض، لكن الحقيقة انه الانسان في الشفقة على ذات بيبقى عايز الحكاية دي بطريقة مبالغ فيها، انا مش عايزك تعمل اي حاجه غير انك انت تقعد تهتم بيا وتسمع الشكوى اللي جوايا وتتعاطف معايا بطريقه يعني مبالغ فيها اكتر من الطبيعي. برضو من ضمن الاثار الاجتماعيه ان انت بتبقى عندك طول الوقت خوف من الرفض، يعني لو قلت حاجه او اقترحت اقتراح والناس ما جملتكش او ما اعجبتش باللي انت قلته تحس على طول بالرفض وتقول ما هم طبعا بيعملوني كده علشان انا عندي اعاقة عشان هم بيستقلوا بيا، وتبتدي بقى تدخل تاني في الحلقة المفرغة بتاعت الشفقة على ذات. فالواحد طول الوقت بيبقى خايف من الناس ترفضه، وبيبقى منتظر مجاملة من الناس برضو اكتر من اللازم، علشان زي ما يكون الكلام اللي الناس بيقوله لك ده او اللي انت منتظره ده هو اللي بيأكد لك يعني قيمتك، ده برضو سبب الشفقة على الذات. في ناس برضو دي اخر حاجة في الاثار الاجتماعية، في ناس الشفقة على ذات عندها بتؤدي لرد فعل عكسي انه انا عايز اتجنب الناس خالص، مش عايز خالص اروح الاماكن اللي انا حاسس انه ممكن تكون فيها الناس بتجرحني او الناس مش بتهتم بيا قوي. يعني انا اعرف مثلا ناس تقول بنات مثلا ما راحوش الكنيسة من سنين طويلة، ليه؟ لانه الناس في الكنيسة لما بتشوفني بتقول لي يا ضنايا يا بنتي ويا عيني ومش عارفة ايه، فانا قررت ان انا خلاص انا مش هروح الكنيسه، وده برضه رد فعل مبالغ فيه لانه مش الحل ان انا اتجنب الناس وما يبقى ليش نشاطات اجتماعيه علشان انا صعبان علي نفسي، ده مش معناه ان انا خفيت، ده بالعكس ده معناه ان انا يعني شعور الشفق على الذات ده مسيطر عليا وانا بحافظ على نفسي وعلى مشاعري وخايف من الناس، فده برضه رد فعل غلط. فبالتالي يعني خلاصه المساله دي انه لو انت عايش في حاله الشفق على الذات دي بتدمر علاقاتك، صفق على ذات بتدمر العلاقات، ما فيش حد يحب ان هو يقعد مع حد طول الوقت حاسس ان هو مظلوم وطول الوقت صعبان عليه نفسه ومش عايز من الناس غير شفقة وتعاطف وحساس جدا 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 بطريقة مبالغ فيها وبيجيله حالات غضب بينفجر، يعني ما فيش حد يحب كده، فبالتالي بتدمر العلاقات.
الجزء بتاع الاولاني ده اللي هو الادمان. الجزء ده مهم قوي ولفت نظري، انه احيانا النفس البشريه هي مركبه معقده، نفس الانسان معقده شويه، المتعه والعذاب. يعني احيانا العذاب بيبقى في شيء من المتعه، بس طبعا يعني بمعنى ايه يعني في الحاله دي. حاجه غريبه جدا في التركيبه النفسيه، وبرضو بيستخدمها الشيطان زي ما سيلفي قالت، ان هو يخليك تحب تعمل على نفسك مرثاه كده، اللي هي بيسموها يعني حفله ندب، يعني اقعد اندب على نفسي. والامريكان بيسموها بيتي بارتي، ان الشيطان بيعزمك على حفله شفقه، اقعد انت كده اعمل يعني زي كده، ممكن نسميها عندنا بقى بالبلدي يعني حلقه ذكر، وتقعد تفقر وتندب وتنوح. دي داخليه جوه النفس البشريه. مش انا شخصيا مش فاهم ايه اللي بيعمل فيها شيء من ال يعني متعه داخليه زي اشباع ذاتي كده، ان انا كل منوح على نفسي. يمكن ان التنفيذ ده بيخلي الواحد بيحس فيها بشيء من الارتياح، فيفضل يبقى عايز يسترسل فيها اكتر، حلقه الذكر دي وحلقه الندب والنواح. تعالى اقعد انوح على نفسي، مرثاه يعني باللغه العربيه المحترمه شويه. فالمرثاه دي يبدو فعلا انه الانسان بيحب يفضل قاعد فيها شويه.
الحكايه دي انا الحقيقه معرفش مصدرها بالظبط، يعني انا ما اقدرش اقول لكم ليه الانسان بيحب قوي او بيستعذب قوي او بيستمتع قوي بفكره ان هو يفتكر كل الحاجات السلبيه اللي حصلت له في حياته. بس انا اعتقادي انه الشيطان هو اللي بيتسبب في الحكايه دي، يعني الشيطان لانه هو عايزك تتدمر، فهو اللي بيحط جواك فكرة انه ايه، افتكر ده، مش فاكر ساعة الموقف الفلاني، ده انت مظلوم يا عيني، انت ضحية، ده الناس كلها بتعاملك وحش، وتقعد تفتكر كل المواقف. الحكاية دي فيها نوع من المتعة، لانه الانسان بيبقى حابب قوي يحس انه هو ضحية، يعني يمكن هو ده سبب الحكاية دي. وتلاقي الانسان على فكرة يبكي كده بطريقة هو مش قادر يتحكم فيها، وبعدين يفتكر حاجات اكتر ويبكي اكتر، وبعدين في الاخر بتبقى حالته اسوأ بكتير من الاول. يعني انا عايز اقول، واحنا طبعا هنتكلم عن طريقه مقاومه المساله دي، بس انا عايز اقول لكم يا جماعه حاجه، واتمنى ان الحكايه دي يعني ما تزعلكوش، انه مقاومه المشاعر اللي زي الشفقه على الذات دي ما تنفعش غير بالعلاقه بربنا. اصل انا بسمع ناس كتير قوي بتقولي لا احنا عايزين كلمونا في حاجات نفسيه مش كل حاجه ربنا. الحقيقه انه انا هقول اجيب لكم الاخر، يعني انا هنا عايشه مع اعرف ناس كتير هنا في امريكا مش مؤمنين، ما يعرفوش ربنا، وعندهم بقى كل التسهيلات اللي ممكن تتخيلوها، يعني أجهزة بألافات الدولارات على حساب الدولة، شغل تعليم على حساب الدولة، مواصلات مرفهة جدا، ومع ذلك عايزين يموتوا، يعني عايزين ينتحروا بسبب الشفق على الذات. فده بيثبت لك أنه لا التسهيلات ولا الإرشاد النفسي ولا أي حاجة هي اللي بتعالج. طوق النجاة هو ان انت تنمي علاقتك بربنا. وانا عايز اقول لكم خبر حلو قوي حصل في حياتي، كل ما هتنمي علاقتك بربنا كل ما هتحس بالشفقه على ذات دي اقل، يعني كل ما هتلاقي نفسك ايه ده مش حاسس بالشعور ده، وهتلاحظها الحكايه دي، يعني لان ربنا هيديك سنده، ولانك هتبتدي تحس انه ربنا بيطلع خير من المواقف اللي مش كويسه، ولان ربنا هيشفي الجروح القديمه، ولان ربنا هيخلي حياتك قيمه، ولانك لما هتلجأ له هتحس ان هو بيديك سلام وفرح. فانك تنمي علاقتك بربنا هو الحل. واحنا هنتكلم طبعا بالتفصيل عن الحل، بس عايزه اقول بسرعه، احنا قلنا الاثار السلبيه نفسيه اتكلمنا عنها، اجتماعيه، لكن في اثار سلبيه روحيه لمساله الشفقه على الذات. اول حاجه انها بتخلي طبعا عند الانسان شعور بعدم الرضا طبعا، يعني ما انا حاسس بقى بالظلم وان انا اكتر واحد مظلوم في الدنيا، فبالتالي انا مش راضي. وطبعا عدم الرضا ده خطيه، لانه الكتاب المقدس بيقول ان احنا لازم يكون عندنا رضا، والرسول بولس في فيليبي بيقول ان انا اتعلمت ان انا اكون راضي ومشبع في كل الظروف، فبالتالي عدم الرضا دي حاله مش كويسه. وفيها كمان ايحاء بانه ربنا مش صالح، طالما بقى ان هو يعني حارمني وظالمني هو مش صالح يعني. والإنسان بيشك في ربنا وبيحس إن ربنا مش مهتم بيا، برضو دي من ضمن الأثار الروحية للمسألة دي بتاعت الشفقة على ذات، إن أنا حاسس إن ربنا مش مهتم بيا، ده هم مهتم بالآخرين، مديهم الحاجات اللي أنا نفسي فيها ومفرحهم. برضو بتخلي عند الإنسان شعور بعدم الإيمان، إنه أنا مش مؤمن إن ربنا متحكم في ظروفي، يعني ولأنه مش بيمنع الحاجات الوحشة، انها تحصل لي. برضو شفق على ذات بتسبب بتحرم الانسان من الخطة اللي ربنا مجهزها له. يعني انت ربنا مجهز لك خطة فيها نمو روحي وفيها خدمة وفيها سلام وفيها تأثير، فانت اول ما تتبنى الشفق على الذات كأسلوب حياة انت مش هتعيش الخطة دي. طبعا بتشيل من الانسان خالص الفرح والمحبة، لانه الانسان اللي عنده شفقة على الذات ما بيبقاش خالص في حالة ان هو يحب الاخرين. في حاجتين برضو مهمين قوي اخرانيين في المسألة دي، انه شفقة على الذات تخليك لا تصلح للخدمة. واحنا قلنا في الحلقة اللي فاتت انه الخدمة هي الدعوة الاساسية للحد اللي عنده ضيقة مزمنة، فانت لما تبقى عندك شفقة على الذات انت كده خلاص شكرا، يعني مش هتخدم، ما ينفعش تخدم اصلا. والحاجة التانية انه في ناس، وانا عارفة الحكاية دي كويس، في ناس بتتعامل مع الشفقة على الذات بان هي تغرق في خطايا للهروب من مسألة الشفقة على الذات، والانسان بيحلل لنفسه الخطية، يقول يعني الانسان بيقول لنفسه كده جواه بطريقة غير واعية انه مش كفاية اللي انا فيه ده، انا ضحية ومظلوم وكل الناس ظروفها كويسة وانا ظروفي سيئة، فبالتالي ايه ربنا مش هيزعل قوي يعني لو انا بقى ايه سقطت بقى في خطايا ادمان من اشياء، من حاجات معينة، يعني صداقات مش كويسة، افلام مش كويسة، قراءات مش كويسة، علشان الانسان يهرب. فدي حاجة طبعا بتاخد الانسان في طريق مظلم من الخطية. يعني
نقطة اسمها ان الشفق على الذات خطية، تفضلي كده.
الحقيقة طبعا انا عايزة اكد يا جماعة انه ان انت لو وقعت يعني في الاحساس ده كده من وقت للتاني، ده احساس طبيعي وبشري، وربنا يعني ربنا فاهم مشاعرنا قوي، لان هو اساسا ربنا اللي خالق مشاعرنا وخلقنا، فيعني دي مش مشكلة. لكن انا بتكلم على ايه هو اللي خطية، انه ان انت ده يبقى اسلوب حياتك. اصل في ناس كده، في ناس عايشة كده، انت حتى لما بتقابلهم بتعرفهم ده واحد مر النفس يعني، او واحد عايش في قوقعة الشفقة على الذات، هو اسلوب حياته كده، عايش طول الوقت كده ناقم، حاقد على الاخرين، غاضب بسبب الظروف اللي هو فيها، مش قابلها، كل ما يتكلم معاك تلاقيه بيشتكي وبيتكلم على الظلم اللي واقع عليه، تيجي تحاول تقول له طب ده في اشياء ايجابيه تلاقيه اتضايق منك، مفيش حاجه ايجابيه في الحياه، كله وحش. فده حد عايش في الشفقه على الذات، هي اسلوب حياته يعني، فهو ده اللي خطيه.
تمام.
فهي ليه تعتبر خطيه؟ ببساطه شديده للاسباب اللي انا هقولها دي. اولا لانه انت لما تبقى عايش في الاسلوب الحياه ده، انت كانك بتقول لربنا انت يا رب يعني بعت لي تجربة علشان تختبر إيماني وتنميني روحيا، بس أنا رافض الحكاية دي. أصل إحنا يا جماعة برضو متفقين، أعتقد أن إحنا متفقين، وبرضو إحنا هنعمل حلقة عن المسألة دي في برنامج قلوب من ذهب قريبا جدا. أنا أؤمن أن التجارب هي من الله للمؤمنين. الكتاب المقدس بيقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، واما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين وغير ناقصين في شيء. يعقوب واحد. ده بيأكد قوي انه لما الكتاب المقدس يقولك احسبوه كل فرح، ويقولك ان دي حاجة هتعلمك الصبر، ويقولك ان ده امتحان ايمان، ويقولك ان الهدف منها ان انت تكون تام وكامل في كل شيء، يبقى اذا دي حاجة من ربنا. الشيطان مش هيبعت حاجة تخليك يعني ربنا يقولك ايه افرح بيها وهتنميك روحيا، يعني مستحيل، دي حاجة من الله. فبالتالي المفروض الرد الفعل السليم انه، وده اللي احنا بنحاول نوصله، احنا بنقولش ان ده سهل، بس ده اللي احنا بنحاول نوصله، ان انا اقول لربنا زي ما احنا سمعنا في الاختبارات، افتكر حكيمة وميرفت وكل الاختبارات اللي احنا سمعناها المرة فاتت، ان انا اقول لربنا، اقول له يا رب انت سمحت لي بالتجربة دي، هي صعبة، بس انا عارف ان انت سمحت بيها لخيري، وان انت عايز تنمي صفات في شخصيتي من خلالها، وانا قابل وموافق ومتعاون معاك، وعايز فعلا انمو روحيا، وعايز فعلا اعيش الحياه المختلفه اللي انت سمحتها لي، بس انا عارف ان هي حياه مجيده. وانت لما تاخد الموقف ده ربنا يعني مش هتصدق، ربنا هيديك سنده وهيديك فرح وهيديك نصره وهيديك قيمه، زي ما سمعنا الناس الجميله اللي احنا سمعناها في الحلقه اللي فاتت. فانت لما تبقى عايش في الشفقه على الذات كاسلوب حياه، كانك بتقول لربنا لا انا رافض انت الخطه اللي انت عاملها دي، ما رافضها مش عايزها، فبالتالي هي تعتبر خطية. السبب التاني انه الشفقة على الذات بتقلل او بتمحي تماما تعاطفك مع الاخرين. ليه بقى؟ لان انت معاناتك هي مركز افكارك ومشاعرك. انا دلوقتي مليان بفكرة انه انا ضحية وانا محروم وانا مظلوم وانا مجروح وكل اللي حبت نصف شكوتك لله يا قلبي، كل الناس عايشة حياة كويسة وأنا لأ. فبالتالي الإنسان اللي عايش في حالة الشفقة على الذات دي مش ممكن يحس بالناس التانية، يعني مستحيل. ودي طبعا خطية، لأن الكتاب المقدس المحبة بيقولك حب قريبك كنفسك، هي دي أهم وصية في المسيحية بعد أنك تحب الرب. فأنت كده بتكسر وصية، عشان كده دي تعتبر خطية. تالت حاجة، الشفقة على الذات بتعتبر خطية. ليه بقى؟ لأن الشفقة على الذات دي كلها شكوى ويعني ودمدمة، زي ما يعني ما بيقولوا، يعني أنت في حالة شكوى دلوقتي. فحتى الكتاب المقدس بيقول في فيليب 2:14، افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة. لكن أنت في الشفقة على الذات أنت بتشتكي طول الوقت، والإنسان المشفق على ذاته ده وعايش كده يعني حياته كلها كده، هو ما بيعملش أي حاجة في حياته غير أنه بيشتكي الآخرين، أو بيشتكي بينه وبين نفسه. أنا اللي تعبان، أنا السنة اللي فاتت حصل لي كذا، من 10 سنين في حد قال لي على فكرة إحنا مش عايزينك معانا عشان أنت معاق. فأنت عايش في الشكوى يعني، فدي تعتبر خطية بمقاييس المسيحية، تعتبر خطية. رابع حاجة إن هي بتخليش الإنسان يشكر. طبعا يعني دي حاجة معروفة مش محتاجة شرح. في تسالونيكي الأولى 5:18، ودي آية مهمة قوي قوي قوي، بتقول اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. اشكروا في كل شيء، حتى لو انت مش حاسس انك عايز تشكر، لازم تنفذ الآية دي، لأن هي دي مشيئة الله. وساعات ربنا بيبقى عايزك تاخد الخطوة دي وبعد كده هو هيرفعك. فانت طبعا في الشفقة على ذات انت مش بتشكر، معروفة يعني، فعشان كده دي تعتبر خطية. اخر نقطة ان الشفقة على ذات بتعتبر خطية، ان هي بتضيع الوقت، انت مضيع وقتك كله في الشكوى والولولة والحزن، بدل ما تقضي الوقت ده في انك انت تصلي ان ربنا ينقذك ويساعدك. طب ما انت بدل ما تحزن، طب ما تطلب من ربنا ان هو ينقذك ويساعدك ويحللك المشكلة. وفي طبعا مزمور 50:15 الآية المشهورة جدا، ادعوني في وقت الضيق انقذك فتمجدني. عارف لو انت دعيت رب يعني، حاولت تتكلم ربنا وانت في حالة الشفقة على الذات، بس بأمانة كده من كل قلبك تقول يا رب انا غرقان في الحالة دي دلوقتي، انقذني، مد ايدك انقذني، هينقذك. لكن لو انت مش بتلجأ له هو مش هينقذك الحقيقة يعني.
طيب احنا هنكمل كلامنا دلوقتي ونخش في النقطة بتاعت علاج مشكلة الشفقة على الذات بطريقة مسيحية، مش كده برضو يا سيلفيا ولا ايه؟
بالنسبة للعلاج، اول حاجة يا جماعة، زي اي مشاعر سلبية حاول ان انت تعمل حاجة بتحبها. يعني احنا الجسد مرتبط قوي بالمشاعر على فكرة. لما الواحد يكون تعبان او جعان او مش نايم كويس او عنده صداع بيحس وحش، يعني بيلاقي مشاعره ماشية في اتجاهات مش كويسة. فحاول تعمل حاجة بتحبها كده عشان تخرج من كل حاجة بتحبها، اسمع مزيكا بتحبها، بجد الحاجات دي بتفرق يعني. ارتاح، نام حتى من غير حتى تليفون وانترنت، بجد الحاجات دي بتفرق قوي، بتحسن حالة الواحد النفسية خالص يعني. في دي مسألة. المسألة التانية انه بيقولك بالانجليزي take responsibility for your emotions، او بالعربي معناها ايه؟ تحمل مسؤولية مشاعرك. يعني ايه الكلام الغريب ده؟ يعني خليك انت برضو فكرة ضحية اللي هو موجود قوي في موضوع الشفقة على الذات، بيخلي الانسان حاسس انه انا عايز الناس تستحملني. الله، مش كفاية انا فيه يستحملوني، انا دلوقتي تعبان وغضبان وعايز انفجر وعايز ازعق وعايز الوم، وهم لازم يستحملوني وهم ساكتين. مفيش حاجة اسمها كده للأسف، لان الناس الاخرين بيحبوك ومتعاطفين معاك، بس هم غير مسؤولين عن المشكلة اللي انت فيها. فبالبلدي كده ما تطلعش غضبك عليهم يعني. مفيش، الناس ما بتحبش على فكرة، حتى لو حد بيحبك قوي هو هيكون متعاطف معاك جدا، بس هيحس بعجز قدام فكرة انه هو مش قادر يساعدك وان انت بتطلع غضبك عليه. فيعني الناس مش بتستحمل الحكاية دي، زائد انه انت مسؤول عن مشاعرك. احنا كبار يعني، احنا ادلتس، مهما كانت المشاعر قاسية بس هي مسؤوليتنا احنا. ما ينفعش خالص ان انا ادي لنفسي العذر ان انا اطلعها على الاخرين. من ضمن برضو الحاجات اللي انا محتاجة اعملها انه ايه، ما تعزلش نفسك، ما تقوقعش نفسك. بمعنى ايه؟ ساعات مثلا ممكن تبقى انت مثلا كفيف وبتحضر اجتماع شباب في الكنيسة، فمحدش حاول يطلب منك قبل كده انك تقرأ الانجيل، فانت ابتديت تحس بقى بالشفقه على ذات هم مش بيطلبوا مني ان انا اقرا عشان هم اكيد عارفين ان انا شايفين ان انا ما اعرفش اقرا وما اقدرش اقرا ما هو انا اقل منهم وبتاع او انا مثلا او انت مثلا مقعد فقالوا لك بص يا فلان معلش انت مش تقدر تيجي معانا الحفله بتاعه الكنيسه علشان المكان اللي احنا رايحينه ده فيه سلالم وما فيش حد هيقدر يعني يطلع الكرسي فانت تحس على طول انه ما هو انا المستثنى وانا المستبعد وكلهم يعيشوا حياتهم وانا لا وكلهم يخرجوا وانا لا وانا المطلوب مني ان انا اقعد في البيت واتكبت ومحدش عايز يساعدني وكده. الحكايه دي ساعات بعض الناس يعني بيبقى رد فعلها هو انه يجي له كده حاله نفسيه حتى بتحصل في وسط الناس يجي له حاله نفسيه ويبان على وشه قوي ان هو منفعل وغاضب ويبتدي تبقى الناس بقى مش عارفه تعمل له ايه يعني خلاص انت كده عزلت نفسك عن الناس وعاقبت نفسك ما الناس مش عارفة تتعامل معاك مش عارفة تساعدك كمان ممكن تكون اديت لهم صورة يعني مش مشجعة قوي عنك فيبتدوا يبعدوا عنك اكتر. فحل الحكاية دي انك انت فكر بطريقة ايجابية بدل ما تفكر في الشفقة على الذات وتقول انا وانا وانا اللي مظلوم وانا اللي محروم. فكر بطريقة إيجابية المرة الجاية خد خطوات إيجابية ممكن تقعد مثلا مع حد تقول له إيه بص يا تقعد مع الخادم على فكرة أنا ممكن أقرأ الإنجيل مثلا أنا عندي الإنجيل برايل أو أنا عندي التليفون أقدر أحط السماعة وأسمع الآية وأقولها أو إنه مثلا أنا أبتدي أفكر بطريقة عملية إنه مش مهم أروح الحفلة دي اللي فيها السلالم لأنه في حفلات تانية هروحها أو إن أنا هجيب معايا حد صديقي يطلع لي كرسي. يعني فكر في حلول عملية مش بقول إنه كل حاجة ممكن تتحل لكن معظم الحاجات ممكن تتحل على فكرة في مصر في تحت أي ظروف لما الواحد يفكر بطريقة عملية لحل المشكلة بدل ما تسقط في مسألة الشفقة على الذات. فإحنا كده قلنا حاجتين مسألة أن أنت تتحمل مسؤولية مشاعرك وأنك تعمل بعض الأنشطة الجسدية اللي ممكن تكون مريحة بالنسبة لك. الحاجة التالتة أطلب من ربنا معونة. ليه بقى؟ لأن الشفقة على الذات أولا وأخيرا هي حرب إبليسية الشيطان عاملها على ذهنك علشان يدمرك فبالتالي مش هتقدر تنتصر على الشيطان غير بعلاقتك بربنا. يعني انا هقول لكم حاجة انا فعلا مجرباها وحقيقية لما تبقى انت غطسان في الشعور ده وتبتدي ساعات بيبقى الواحد ما يقدرش يصلي انا معاكم يعني بس تبتدي تسمع ترانيم او تشغل انجيل تسمعه او تشغل عظة تسمعها حتى لو انت مش عايز بس دوست على نفسك بعد ما تخلص العظة أو بعد ما تسمع شوية في الكتاب المقدس 100% هتلاقي حالتك أحسن أنا بأكد لكم حاجة زي كده. فقاوم الشيطان بعلاقتك بربنا مش بأي طريقة تانية فأطلب معونة من ربنا تشبث بربنا. لو أنت عايش في حالة الشفقة على الذات دي كأسلوب حياة بشكل مستمر لازم تتوب وعلى فكرة ربنا مش بيدي المعونة غير لما الإنسان يتوب عن خطيئته لو دي أسلوب حياتك يعني لازم تتوب بعد ما عرفت إن هي خطية. أطلب من ربنا إيمان لأن إحنا زي ما قلنا الشفقة على الذات بتقلل الإيمان أو بتمحي الإيمان عند الإنسان. أطلب من ربنا إيمان. الإيمان على فكرة بيطلب يا جماعة إن أقف قدام ربنا أقول له يا رب اديني إيمان اديني إيمان قوي لا يهتز لأن إحنا إيماننا بيهتز في المواقف دي يعني حتى لو الواحد إيمانه معقول وكويس لو تعرض لموقف من المواقف دي وسقط في الشفقة على ذات بيفقد إيمانه وبيفقد جزء كبير من إيمانه. فأنت أطلب من ربنا أنا شخصيا بعمل الحكاية دي دلوقتي في حياتي أطلب من ربنا أن الإيمان بتاعك يكون ثابت. ليه؟ لأن الإيمان الثابت هو اللي بيخلي الإنسان قلبه فيه سلام وهو اللي بيخلي الإنسان واثق مهما حصل أنه معلش الإعاقة اللي أنا فيها دي هي مشيئة الله الكاملة أو خطة الله الكاملة في حياتي. فأطلب الإيمان إحنا محتاجين ننمو في الإيمان. الإيمان ده مش حاجة كده عندنا وخلاص لا لازم يكون بينمو طول الوقت. النقطة الأخيرة أو سوري النقطة اللي قبل الأخيرة وبعد كده ممكن ناخد تعليقات لو تحبوا إنه حاول تساعد الآخرين. فكرة غريبة جدا طبعا ما هو أنا مش كفاية اللي أنا فيه أنا كمان هساعد الآخرين. الناس عملت أبحاث على فكرة وبعيدا عن الحاجات الروحية حتى دلوقتي في الطب دلوقتي بيعملوا أبحاث إن أنت لما بتساعد الآخرين في حاجات بتحصل في جسمك في الاندورفينز والهرمونات وكده بتخليك تحس أحسن. دي حاجة بجد أنا بكلمكم بجد عملوا عليها أبحاث. فحاولت يعني تخرج من ذاتك شوية كده لفترة وتساعد حد تتعاطف مع حد تفكر في مشكلة حد تاني لفترة هتلاقي نفسك هتحس أحسن. ده برضو يعني حاجة مؤكدة يعني
دي حاجة مهمة جدا. هي جويس ماير كانت قالت أنا سمعت رأي ليها انه ممكن تكون انت مش قادر تحل مشكلتك، وانت يعني اضعف انك تحل مشكلتك انت شخصيا، حتى لو كانت النفسية مع وجود يعني اعاقة او حاجة زي كده، ولكن يستطيع الرب في نفس الوقت ده ان هو يباركك ويمسحك ويديك يعني مسحة انك تساعد اخرين وتبارك اخرين. طيب خلاص، خلينا نخش في النقطة الاخيرة.
النقطة الاخيرة يا جماعة، وانا عارفة ان النقطة دي بتضايق بعض الناس، بيقولك تذكر بركاتك، او هنا في امريكا يقولك count your blessings، يعني عدد بركاتك. في ناس طبعا انا عارفة الاحساس ده كويس قوي، بتحس ان هي بتنفجر برضو، بركات ايه؟ هو حد ينفع يجي لحد معاق وعايش في مصر ومحروم وما فيش شغل وما فيش جواز وما فيش بيت كويس وما فيش دخل وتقول له عدد بركاتك؟ يعني لازم نعمل كده. هقول لكم ليه. لان الحقيقة الانسان هو في حالة الشفق على ذات دوت، بتشوف اللي مش عندك واللي الناس عندهم، يعني بتشوف الاشياء اللي انت مش عندك لكن الناس عندها، وما بتشوفش الحاجات الكويسة اللي عندك، وما بتشوفش المشاكل اللي عند الناس. احنا لازم يكون عندنا نظرة متزنة، مفيش حد عنده كل حاجة وحد ما عندوش ولا حاجة، مفيش. عايز اقول لكم حاجات سريعة كده، احصائيات سريعة جدا عن ناس عندها اعاقات في دول في العالم زي دول في امريكا اللاتينية ودول في افريقيا. انا سمعت قصص حقيقية واقعية، يعني في ناس كتير قوي اهليهم بيبقوا مكسوفين منهم، بيتحبسوا في اوضة ما يطلعوش منها لمدة 30 سنة. يبقى إذن حالتي ممكن تكون أحسن. في أطفال في دول أفريقية لحد دلوقتي، لحد سنة 2018، ما بيتولدوا عندهم إعاقة بيسيبوهم في الغابة يموتوا، مش عايزينهم، مش عايز الطفل ده. في أمهات لما بيولدوا أطفال عندهم معاقين بيتضربوا وبيتقتلوا، الأمهات نفسها. في معاقين أطفال بيتعذبوا وبيحتقروا، وفي معاقين فقراء جدا في دول أفريقية عايشين في أكواخ في الطين. فانا عايز اقول لكم يا جماعه انه يعني حس، ومفيش داعي طبعا انا اقول لكم ان انت لو عندك بيت وسقف على راسك واكل انت احسن من 95% من العالم. فاحنا محتاجين نحس برضو شويه بفكره انه في ناس بتعاني اكتر مننا. وعلى فكره انا سمعت قصص وهجيبها لكم، القصص دي هنترجمها بنعمه ربنا من كتاب عاملاه جوني إيريكسون اسمه A Place of Healing، بتتكلم انه الناس دول مش عايشين في الشفق على الذات. الناس اللي انا حكيت لكم ظروفهم دول مش عايشين في شفق على ذات، لا دول بيشكروا ربنا وبيخدموا. جميل. انا يعني انا هجيب لكم القصص دي بنعمه ربنا وهنترجمها. يعني في برضو قصه اخيره احب اقولها لكم، في واحده اسمها هنا هي كانت موجوده في امريكا بس هي انتقلت للسماء، اسمها كارلا لارسون. كارلا دي كانت يعني عندها رجليها الاثنين مبتورين، ما عندهاش رجلين، وكانت ما بتشوفش، وفقدت 3 أصابع من ايديها، وعندها زراع يعني زرع كلى، وجالها بيجيلها ازمات قلبيه. وكارلا لما كانت بتروح المؤتمرات المسيحيه بتاعه المعاقين وكده، كانت هي بتبقى السنتر بتاع المؤتمر من كتر ما هي فرحانه، من كتر ما هي بتاثر على الناس بالسلام والايمان اللي عندها. فانا عايزه اقول يعني ايه هدف كل الكلام ده، انه في ناس عندها معاناه اكتر من المعاناه اللي انت فيها. حتى لو انت في مصر ومحروم والناس بتعاملك وحش، في ناس حياتها اصعب بكتير. دي برضو حاجة أعتقد أنها بتساعد، يعني أنا شايفة أنها بتساعد لما الواحد يبقى عارف أنه في ناس ظروفها أصعب من كده بكتير، ومع ذلك هم ناس مؤمنين ومسنودين. يعني فأنا عايز أقولك في نهاية الحلقة دي أنه ما تضيعش، كلمة غريبة قوي، ما تضيعش معاناتك في التذمر والشفقة على الذات. المعاناة دي فرصة، فرصة أنك أنت إيمانك يقوى، فرصة أنك تعرف ربنا أكتر، فرصة أنك تنمو روحيا، فرصة أنك تخدم، فرصة أنك تاخد مكافآت. عارف أنت لو ضيعت المعاناة اللي هنا على الأرض دي كلها في التذمر، ممكن تفقد المكافأة بتاعت الإعاقة، لأنه ربنا مش هيدي مكافأة غير اللي بيقولك حتى في الثقافة بتاعتنا، يقولك المريض الشاكر، لكن المريض المتذمر ده ملوش مكافأة. فأنت يعني ما تضيعهاش. في برضو مقولة عجبتني قوي، كان قالها لي أخ أكمل في من العزة بتاعت جويس ماير، بتقول انه التعاسة قرار لا واعي ولكن السعادة قرار واعي. يعني مفهومة صح، انه انت لما تحس بالتعاسة والمشاعر السلبية بتاعت الشفقة لذاته كده، دي حاجة انت بتقع فيها كده بطريقة غير واعية، لكن السعادة قرار واعي. فانت قرر بطريقة واعية حتى لو انت مش حاسس انك عايز تعمل كده، قرر انك تفرح، قرر انك انت تطلع من الحالة دي وتستخدم الوسائل اللي احنا اتكلمنا عنها. في برضو مقولة بيقولك ماذا تعتقد في إنسان ما عندوش مشكلتك لكن ما عندوش إلهك؟ يعني ما هو في ناس كتير قوي حياتهم سهلة بس ما عندهمش ربنا. يعني هيهلكوا. فيعني فكر في المسألة دي، تعامل مع مسألة الشفقة على الذات على أنها فخ شيطاني محتاج تبذل كل المجهود أنك تطلع منه. في حاجات هتقدر تغيرها لو فكرت بطريقة إيجابية، وده شيء جميل. في حاجات مش هتقدر تغيرها، لكن ربنا هيدي لك سندة ومعونة أنك تستحملها. وعايزين نعيش الحياة المنتصرة، يعني اللي احنا سمعناها في الاختبارات ديت، وربنا يغير حياتنا، وده متاح يعني.
كلام جميل، بشكرك يا سيدي من أجل يعني الخدمة الجميلة دي. في الآخر برضه أنا عايز أقول يعني أمسك من آخر نقطة قالتها سيلفيا لأنها مهمة قوي، لو ما عندكش أي حاجة تفرح بيها، افرح بأنك أنت مؤمن وأنك في طريقك إلى ملكوت السماوات. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، وإلى أن نلقاكم، الرب يرعاكم.